والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وقلوبنا وسائر أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في كل أمورنا. وبعد، كنا ابتدأنا بتفسير سورة صاد، وذكرنا قصة داود وسليمان عليهما السلام، ووقفنا عند قصة أيوب، ولعلنا أن نقرأ الآيات المتعلقة بذلك. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج.
ذكر الله عز وجل قصة سليمان وداود، وما آتاهما الله من الملك العظيم، وما سخر لهما من الريح والشياطين، وذكر بضد ذلك قصة نبي آخر هو أيوب عليه السلام. ابتلاه الله عز وجل، كان عنده مال، وكان في صحة ونعمة عظيمة، وكان عنده أولاد، فأذهب الله عز وجل ذلك كله. أصابته الأمراض حتى لم يبق في بدنه مغرز إبرة إلا وقد ابتلي، أصابه الشلل فلا يحرك شيئا من جسده، ونفره الناس وابتعدوا عنه حتى أنهم ألقوه في القمائم، ولم يبق معه معينا إلا زوجته رضي الله عنها، كانت تشتغل عند الناس بالأجرة، فما حصلته من الأجرة اشترت به طعاما لها ولأيوب عليه السلام، فجاءت إليه فأطعمته فسقته، وظل على ذلك 18 سنة، 18 سنة لا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه، فلما عافاه الله عز وجل عوضه عما مضى عليه من أيامه. دخلت امرأته في مكانه فلم تجده على حسب عادتها، وجدت رجلا سليما كان هو أيوب، لكنها لم تنتبه له، فقالت رحمك الله، ألم ترى الرجل المبتلى الذي كان هنا؟ فرضي الله عنهما. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب، أيوب نبي من أنبياء الله، قد ضرب الله عز وجل به المثل في الصبر وتحمل الأذى، فإذا كان أنبياء الله عليهم السلام يصابون بأنواع الأذى، فحينئذ يا أيها العبد لا تجزعن من مصيبة قد أصابتك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لما طال عليه البلاء اشتدت عليه الحال ونفره الناس، دعا ربه جل وعلا مناديا متضرعا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب هو التعب والعذاب، والنصب نوع من أنواع العذاب، وذلك أنه قد أصيب بالمرض في جسده فكان يألم فيه، وأصيب أيضا بفقد ولده وماله، فاستجاب الله عز وجل دعاءه فقال له اركض برجلك، أي اضرب الأرض بقدميك، فحينئذ سينبع من الأرض ماء فاغتسل بهذا الماء واشرب منه. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل اغسل بدنك ليذهب ما فيه من الضر، واشرب ليذهب ما في بدنك من المرض. ثم آتاه الله عز وجل الخير فوهب له الأهل والمال، فأعطاه الله عز وجل بأن أبعد عنه ما كان فيه من الضر، وأكرمه سبحانه وأعطاه ما عوضه من زوجة وولد. فقوله هنا ووهبنا له أهله، الهاء هنا للضمير يعود إلى أيوب، أي أنه تمكن من الاستمتاع بأهله، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي أعطاه الله عز وجل نعمة من عنده، بنين وحفده، وهذا كرم من عند رب العزة والجلال ورحمة منا، وذكرى لأولي الألباب، أكرمه الله عز وجل بذلك، وجعل حادثته وقصته عبرة يتذكر بها أصحاب العقول، ليعلموا أن عاقبة الصبر حميدة في الدنيا والآخرة. وكان أثناء مرضه في يوم من أيام مرضه أقسم أن يضرب زوجته أصواتا عديدة، وذلك أنها لم تكن تعلم بوقت شبعه وريه من وقت جوعه، فكانت تطعمه في وقت لا يحتاج معه إلى الطعام، وتكف عنه في وقت جوعه وحاجته، وحينئذ أقسم أن يضربها أصواتا عديدة، حيث أقسم أن يضربها 100 جلدة. هذه الزوجة زوجة محسنة تريد به الخير، لما أعرض الناس عنه أقبلت عليه وتولت شؤونه، ولذا أراد الله عز وجل أن يبر أيوب في يمينه بدون أن يؤثر عليها أو أن يضر بها، فقال تعالى: وخذ بيدك ضغثا. الضغث الشماريخ التي تكون في جمار النخل، وذلك أن ما يلقح به النخل يكون فيه شماريخ، فعندما يؤتى بهذه الشماريخ فيضرب بها كأنه ضربها بعدد ما فيها من الشماريخ، ولا يؤثر عليها ولا يضر بها ولا يؤلمها. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي تكون بذلك بارا بيمينك، لم تخلف ما أقسمت عليه. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني السبب الذي امتن الله به عز وجل على هذا العبد الصالح وعلى امرأته عليها السلام أنه كان صابرا على البلاء، ولذلك أثنى الله عز وجل عليه نعم العبد، أي قام بعبودية الله عز وجل، إنه أواب أي رجاع إلى الله، فيؤدي الصلاة بعد الصلاة ويدعو ثم يدعو، وهو رجاع إلى الله بالتوبة والاستغفار. ثم ذكر الله عز وجل أنبياء آخرين يذكر بهم المؤمنين، فقال: واذكر يا أيها النبي، واذكر يا قارئ القرآن عبادنا، أي الأشخاص الذين قاموا بعبودية الله عز وجل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم هو الوالد، وإسحاق ابنه، ويعقوب ابن إسحاق عليهم السلام، فإن لهم قصصا عجيبة وأحوالا رفيعة، فحينئذ تذكر ما هم فيه. أولي الأيدي والأبصار، هم أصحاب قوة في طاعة الله عز وجل. أولي الأيدي والأبصار، أي أنهم على بصيرة من دينهم، يعبدون الله على بصيرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي أعطينا هؤلاء الأنبياء أمرا خاصا بهم لم يأخذه غيرهم، وهو أن الله عز وجل قد خصهم بأن جعل الدار الآخرة حاضرة في قلوبهم في كل وقت وفي كل حين. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الآخرة، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي منزلتهم عند رب العزة والجلال منزلة رفيعة، وإنهم عندنا أي عند الله جل وعلا لمن المصطفين، أي ممن اختارهم الله للمنازل العالية، الأخيار أي أصحاب المكانة الرفيعة الخيرة، واصطفاهم الله أيضا بالرسالة، فكانوا رسلا يدعون إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا عبدا آخر من عباده فقال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. فهؤلاء الأنبياء ممن أعطاهم الله عز وجل الخير في الدنيا والمرتبة العالية في الآخرة بسبب كونهم من الأخيار وبسبب أنهم قد قاموا بعبودية الله فاختار الله عز وجل لهم أعلى الأحوال وأكمل الصفات رضي الله عنهم. هذا ذكر، أي هذا القرآن يذكرك بقصص الأنبياء السابقين، وهذا القرآن يذكرك بالأدلة والحجج والبراهين، وهذا القرآن فيه ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل من تمسك به. فمن تمسك بكتاب الله أبقى الله جل وعلا ذكره مع ما ينتظره في الآخرة من الثواب الجزيل بسبب ما لديه من التقوى. ولذا قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، أي لهم المرجع الطيب الحسن في جنات الخلد. أين حسن المآب؟ في جنات عدن. لماذا سميت جنات؟ لأن الأشجار فيها كثيرة، تغطي هذه الأشجار ما وراءها، جنات عدن، أي الجنات التي يقيمون فيها إقامة دائمة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي أبواب الجنة تفتح لهم وليست موصدة أمامهم. متكئين، أي يجلسون فيها وهم متكئون، قد وضعوا أيديهم وجلسوا معتمدين على الأرائك متكئين فيها. يدعون فيها، أي يطلبون فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الفاكهة أنواع متعددة وأصناف مختلفة ليست على صنف واحد، وكذلك عندهم الشراب سواء مما يشربه أهل الدنيا من الماء والعصائر ونحوها أو من الشراب الذي منع منه أهل الدنيا وأباحه الله عز وجل لأهل الجنة. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي لديهم الحور العين والنساء العفيفات الشريفات قاصرات الطرف، أي لا يطالعن بأبصارهن غير أصحابهن، فالطرف هو العين، وقاصرة الطرف التي لا تطالع إلا زوجها. أتراب، أي أسنانهم متساوية في السن، فلسن كبيرات سن بل هن فتيات شابات على سن واحدة. هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي يمتن الله عز وجل على أولئك المؤمنين الذين دخلوا في الجنان بأن هذا هو الذي وعدكم الله به في الدنيا لما قمتم بطاعة الله وكنتم من أهل تقوى، هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا، أي هذا فضل من الله امتن الله عز وجل به على هؤلاء الذين دخلوا الجنان، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي لا انقطاع فيه بل هو مستمر دائما أبدا، لا فناء ولا منع من هذه الخيرات والنعم في الجنان. في هذه الآيات من الفوائد فضل هؤلاء الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل قصصهم، ومنهم أيوب عليه السلام. وفي هذه الآيات أن الابتلاء سنة كونية لا يسلم أحد منه، وأن المصيبة الدنيوية قد يصاب بها عباد الله الأخيار. وفي هذه الآيات أن نزول المصيبة بالعبد لا يعني نقصان درجته عند الله جل وعلا، فلله حكم، قد يريد رفع منزلة بعض عباده بهذه المصائب التي يصاب العباد بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي هذه الآيات أن المصائب التي يصاب العبد بها هي بأسباب تعود إلى الناس ولا أو تقصير منهم في طاعة الله عز وجل، وهذا التقصير مصدره الشيطان الذي يصد الناس عن طاعة الله. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم منه بفضله ومنته. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد يجعل الأمور العظيمة في الأوقات القليلة، فهذا البلاء الذي استمر بأيوب 18 سنة رفعه الله عز وجل عنه في لحظات، وأمر الله غالب وحكمته نافذة وقضاؤه واقع لا محالة. وفي هذه الآيات أن ما يذكره الله عز وجل من القصص إنما يذكر من أجل الاتعاظ والاعتبار به، من أجل أن يكون دافعا لنا على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي ذكرت في هذه الآيات، ومما يكون مبعدا لنا عما يضادها. وفي هذه الآيات أن أصحاب العقول يتذكرون ويتعظون ويتدبرون ما يذكر في القرآن من القصص. والعقل يراد به عدد من المعاني: الأول القوة الفطرية التي عند الإنسان يميز بها بين الأشياء، وهذه يتفاوت الناس في تمامها وإن كانوا يشتركون في أصلها. ويراد أيضا بالعقل واللب ما يمر بالإنسان من التجارب والخبرات. ويراد بالعقل أيضا القدرة على فهم الخطاب وإنزاله منازله، مما يكون مبدأ كماله بسن البلوغ. ويراد بالعقل أيضا معرفة عواقب الأمور وما تعود عليه في مستقبل الأيام. ولعل هذه المعاني كلها مرادة بقوله تعالى: وذكرى لأولي الألباب. وأخذ من هذه الآيات وجوب وفاء الإنسان بيمينه وقيامه بالكفارة إذا حنث في يمينه. استدل بعض العلماء بهذه الآيات على جواز اتخاذ الوسائل والحيل التي يسلم بها الإنسان من آثار يمينه، كما فعل أيوب عليه السلام هنا. وفي هذه الآيات فضيلة الصبر وعظم أجره دنيا وآخرة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي هذه الآيات أن العبادة التي يقوم الإنسان بها لله عز وجل من أسباب نزول الخيرات به ودفع النقم عنه. وفي هذه الآيات مشروعية الرجوع إلى الله جل وعلا. والرجوع إلى الله قد يكون بالتفكر والتأمل ونسبة الوقائع إلى الله جل وعلا وشكره سبحانه عليها، وقد يكون باللسان بثناء العبد على ربه وإكثاره من ذكره ومداومة الاستغفار والتوبة، وقد يكون ذلك بالعمل من خلال الرجوع إلى الله مرة بعد أخرى كما في الصلوات المكتوبة، وكما في رجوع الإنسان إلى ربه في أنواع الطاعات. وفي هذه الآيات فضيلة القوة التي تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت قوة في البدن أو قوة في الآلات أو قوة في المال أو قوة في غيرها، فليست القوى التي تكون في الإنسان مذمومة لذاتها، فالمال ليس مذموما لذاته، وحصول العبد على مال وفير لا يعني نقصان درجته عند الله جل وعلا، وإنما نقصان الدرجة بعدم استعمال ذلك المال في طاعة رب العزة والجلال. وفي هذا أيضا فضيلة التفكر والتأمل والتبصر في الحجج والبراهين وفي الوقائع والحوادث، ليكون هذا من أسباب زيادة يقين العبد بالله عز وجل وبشرعه، ومن أسباب حصول ومن أسباب قدرة العبد على محاجة غيره. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد يختص ببعض العباد بخصائص لا يعطيها لغيرهم، وفي هذه الحال لا يحسن بالعبد أن يحسد غيره على ما خصه به من النعم، فإن هذا قد يشتمل على نوع اعتراض على قضاء الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فضيلة أن تكون الآخرة حاضرة في ذهن المؤمن، فقبل أن يقدم على أي عمل وقبل أن يتفكر في وقبل أن يتكلم بأي كلمة عليه أن يتذكر هل هي مما ينفعه في الآخرة أو ليس الأمر كذلك. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن الله عز وجل قد يختص بعض عباده بخصائص لا يعطيها لغيرهم، وفي هذه الآيات فضيلة اختيار الإنسان لطريق أهل الاستقامة وأهل الخير ليسير على طريقتهم، فإن وجود القدوة التي تكون بين ناظري الإنسان يقتفي أثرها ويسير على طريقتها مما يعين العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فضل هذا القرآن وعظم منزلته، وأنه من أسباب رفع درجة العبد عند ربه ومن أسباب بقاء ذكره إلى قيام الساعة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يفهمنا وإياكم أحكام دينه، وأن يعرفنا بمعاني كتابه، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها استقامة في أحوالهم وأمنا في بلدانهم وحقنا لدمائهم وسعادة لهم في دنياهم وفي آخرتهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم خصوصا في هذا الشهر وفي طوال السنة من جهة العموم؟
الوصية لطالب العلم متعددة ومتنوعة، ولكني أذكر نماذج من الوصايا في هذا الباب. أول الوصايا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، تعلم لينفعك هذا العلم في آخرتك، تعلم ليرضى رب العزة والجلال عنك، لا يكون مقصدك منزلة ولا مكانة ولا شهرة ولا رضوخ الخلق وسماعهم لك، وإنما ليكن مقصودك أن ترضي ربك وأن تعلو منزلتك في جنة الخلد. فإن طلب العلم فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن هنا لا تكن الدنيا أهمك ولتكن الآخرة مرادك، يكفك الله أمر دنياك. والأمر الثاني الذي نصي به طالب العلم أن يحرص على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ليكون بذلك ممن أنجاهم الله بسيرهم على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن السير على السنة هداية، وترك السنة بدعة وضلالة وغواية. والأمر الثالث الذي نوصي به طالب العلم أن يعتني بالأصل الذي هو التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإنه الذي تبنى عليه مسائل العلم. وكلما كان الإنسان أخلص في التوحيد لله عز وجل أورثه الله زيادة علم وفقه وفهم. والأمر الرابع الذي نوصي طالب العلم به أن يحرص على النصوص الشرعية، الكتاب والسنة، فاحفظهما ويضبط ما فيهما ويتعرف على معانيهما، فإنها هذه النصوص إليها المرجع، وهي التي يستند أهل العلم إليها. والأمر الخامس الذي نوصي به طالب العلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بنشر الخير والهدى والعلم في الناس لينتشر هذا في الخلق. والأمر السادس الذي نوصيه به الحرص على القيام بالحقوق الواجبة عليه، سواء تجاه الزوجة أو تجاه الأبناء أو تجاه الوالدين أو القرابة أو الجيران أو الزملاء، فإن لهم حقا على الإنسان، وطالب العلم خير من يقوم بمثل هذه الحقوق. وكذلك مما نوصي به في هذا الباب أن يحرص الإنسان على التخلق بأعلى الأخلاق وأفضلها، فهو القدوة في الخير في هذه الأبواب. ومما نوصي به طالب العلم أيضا أن يحذر من المشتبهات التي تزيغ الإنسان من حيث لا يشعر. فكم من إنسان دخل في أبواب من العلم فاستمع لشيء من الشبهات، فعلقت الشبهة في ذهنه وبقيت فيه، فكانت من أسباب ضلاله وزيغه عن سبيل الحق. ولذا فإن اتصال الإنسان بالمشايخ وأساتذة العلم الفضلاء المتمكنين في العلم والذين يعرف عنهم الورع والإخلاص من أسباب ابتعاد هذه الشبهات عنه، لأنه إذا عرضت له شبهة عرضها على أستاذه وشيخه فكشفها وحلها وأبعد عنه ما يكون من ذلك، بخلاف ما إذا كان وحده، فإنه متى جاءت الشياطين فألقت في ذهنه شيئا من الشبهات ظنها من الحق ومن الهدى وأنها الحق الذي لا حق أحق منه، فيقع في ضلال كبير ويظن أنه على حق وهدى. ومما نوصي به طالب العلم أيضا أن يحفظ وقته، فلا يستعمله إلا فيما يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة. من أعظم ما يفوت المنزلة العلمية للإنسان أن يشتغل بما لا ينتفع به دنيا وآخرة. والقاعدة أن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. ومن هذا اشتغال الإنسان بأخبار عامة لا تعود عليه بالنفع، وهكذا اشتغاله بالملهيات والمشغلات. فعلى طالب العلم أن يحفظ وقته وأن يغار عليه أشد من غيرة المرأة والرجل على صاحبه. ومما نوصي به أيضا الحذر من الذنوب والمعاصي، وخصوصا إطلاق الجوارح في شيء من هذه المعاصي. فلسانك لا تذكر به عورة امرئ، إياك أن تذكر العيوب وما في الآخرين من نواقص، فإن هذا مما يذهب أجرك وينقص منزلتك عند ربك جل وعلا. وأعظم ذلك الكلام في من لهم حق عليك. ومن هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الإسلام، سواء كانوا من الماضين أو كانوا من الحاضرين. وهكذا أصحاب الولاية الذين يسهرون فيما يعود على الناس بالخير لا تذكر معايبهم، فضلا عن أن تنقل كلام الناس بقدحهم بدون أن تتبين حقيقة ذلك وصحته. فاحفظ هذه الجوارح، واحفظ عينيك لا تستعملهما في معصية الله عز وجل، واحفظ سمعك، واحفظ يدك، واحفظ قدمك. وليكن بين عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، وإني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا توحيد، لأنه يشتمل على شيئين: توحيد الربوبية بإثبات أن الضر والنفع بيد رب العزة والجلال وأنه هو المتصرف في الكون، ويتضمن أيضا توحيد الألوهية والقصد. فإذا كان الله هو المتصرف في الكون، فلتكن نيتك ومقاصدك متوجهة إلى الله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد والإخلاص والإنابة والعبودية لرب العزة والجلال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب عمري 14 سنة، أحب الخير والطاعة، ولكن عندي تقصير في طاعة والدي، ما هي نصيحتكم لي؟ وما أهمية طاعة الوالدين في حياتي؟ وهل أطيعهم في كل شيء؟
للوالدين حق عظيم يجب على الإنسان أن يقوم به، فلا يقتصر على الطاعة فقط، بل كل فعل فيه إحسان للوالدين فليقم به ولو لم يطلباه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، يحسن إليهم بالأقوال الطيبة والأفعال الحميدة، يحسن إليهما بأن يكون على سمعة طيبة فيثني الناس عليهما من ثنائهم عليه. يحسن إلى والديه بالقيام بحوائجهم، يتقرب إلى الله عز وجل. بعض طلبة العلم قد يقول: إن والدي يشغلانني عن طلب العلم. فيقال: الوقت إنما تحصل بركته من عند الله، وكم من وقت قليل يحصل الإنسان فيه العلم الكثير، وكم من أوقات طويلة يتعقد العلم علم الإنسان فيها، ويتغلق عليه أبواب العلم ولا يصل إلى الحق. وكذلك من البركة أن يتمكن الإنسان من الوصول إلى الحق وإلى القول الصواب الراجح، فإن هذا من البركة التي يعطيها الله عز وجل لبعض عباده. ومن أسباب هذه البركة أن يبر الإنسان والديه، وأن يقوم بحقوقهم وبالإحسان إليهم. وبعض طلبة العلم يقول: والداي مقصران وعندهم ذنوب ومعاصي، ولذلك أقصر في حقهما. وهذا من تسويل الشيطان، وذلك أن حساب الوالدين على الله، ولست مكلفا بحسابهما. أنت تطيعهما وتحسن إليهما لمنفعتك أنت، ليس لمنفعتهم هم، فأنت أول المستفيدين من برك بوالديك. ولذلك عندما يأتي بعض الأبناء فيقول: أبوايا لم يحسنا إلي، ولم يحسنا تربيتي، ولم ينفقا علي، فنقول: ينبغي أن يكون برك بوالديك ليس على سبيل الجزاء والمقابلة، وإنما على سبيل طلب الإحسان والفضل من رب العزة والجلال. متى أحسن العبد لوالديه أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله بالإحسان إلى والديه ما دام موجودين عنده. قد يقول بعض طلاب العلم: والداي ليس بكبيرين في السن، يقومان بشؤونهم، ومن ثم حاجتهم إلي ليست كبيرة، ويمكنني بعد مدة وعند كبرهما أن أقوم ببرهما. وهذا أيضا من تسويل الشيطان، وذلك أن حاجة الإبن لبر والديه أعظم من حاجة الوالدين. ثم ما الذي يدريك عن بقاء والديك أو عن بقائك أنت؟ قد تموت عما قريب ويبقى والداك، وتكون الفرصة قد فوتت عليك ببر الوالدين. وكم من والد لم يقم ببر والديه فدعا والداه عليه، فاستجاب الله الدعوة فعاد عليه بالضرر العظيم في الدنيا والآخرة. وكم من إنسان انقطعت به السبل في طلب العلم بسبب عدم بره بوالديه. وكم من إنسان انقطعت به سبل العلم بسبب عدم بره بوالديه. بل كم من إنسان ولج في المعاصي والذنوب بسبب عدم بره لوالديه، إما بدعوة لم يحتسبها، وإما لأن المعاصي يجر بعضها بعضا. واذكر قصة جريج عندما كان يشتغل بالصلاة، فجاءت إليه أمه فنادته وهو يصلي صلاة النافلة، فقال: يا ربي صلاتي وأمي. فمضى في صلاته وترك أمه، فدعت عليه أمه بأن يعرضه للفتن وأن يريه وجوه المومسات، فما كان عما قريب إلا وتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج ومعهم بغي من البغايا جميلة من أجمل الخلق، فقالت هذا الرجل لو أتيته لحظة لفتنته عن دينه، فذهبت إليه وتعرضت له وحاولت أن تفتنه فعصمه الله عز وجل بصلاته، فذهبت إلى راع من الرعيان فمكنته من نفسها فوطئها فحملت منه، وقالت هذا جريج صاحبكم قد وطئني. فلما ولدت ذهبوا إلى جريج وهدموا صومعته وأصبحوا يضربونه ويلومونه حتى جاءوا به إلى المدينة، فركبوه على دابة وحمموا وجهه بالسواد وجعلوه منكوس الوجه على هذه الدابة وداروا به في سكك مدينتهم. فلما فرغوا قال ماذا لديكم وما عندكم؟ قالوا قد واقعت البغي وزنيت بها وهذا ولدك. قال دعوني أصلي، فصلى ركعتين ثم بعد ذلك ضرب في خاصرة الصبي وقال من أبوك يا غلام؟ فقال أبي فلان الراعي. فعادوا يقبلونه وعادوا يرجونه أن يعفو عنهم وطلبوا منه أن يبنوا صومعته ذهبا، فقال ردوها كما كانت. فالمقصود أن الإنسان قد يعرض لأنواع من أنواع البلايا والفتن بسبب عدم بره بوالديه وسبب إعراضه عنهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة حامل ولم تصم رمضان خوفا على نفسها، ماذا يلزمها؟
المرأة الحامل التي تخشى على جنينها فإنها تفطر حماية لهذا الجنين، فإذا ولدت وتنشطت صامت ذلك اليوم أو تلك الأيام التي أفطرتها، ووجب عليها أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم أن تطعم مسكينا عن كل يوم، فإن الله عز وجل أوجب صيام شهر رمضان ولم يرخص فيه إلا لمن فات عقله بجنون ونحوه أو عجز عنه عجزا لا يستطيع معه الصوم في بقية حياته. وقد قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفسرها عدد من الصحابة بأنها في الحامل والمرضع اللتين تخشيان على ولديهما. وأما القضاء فهو ثابت بمثل قوله تعالى: فعدة من أيام أخر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في التبذير؟ فإذا جاءني ضيوف وذبحت لهم الذبيحة هل يجوز ذلك؟
جاءت النصوص بالنهي عن الإسراف في المآكل والمشارب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب في غير سرف ولا مخيلة. ومن هنا يجتنب الإنسان الإسراف في المآكل والمشارب طاعة لله جل وعلا ورغبة في فضله وبره. ومن ضابط الإسراف أن يتجاوز الإنسان فيما يضعه من المآكل والمشارب حدود ما يتعارف الناس عليه، فعندما يتعارف الناس في إكرام ضيف أو نحوه على حد معين فمجاوزة ذلك الحد تعد من الإسراف والتبذير. ومن ضوابط هذا الباب ألا يلقى الطعام بحيث يكون الطعام زائدا عن الحاجة، سواء حاجة الضيوف الحاضرين أو حاجة من يكون من ورائهم من مساكين أو من أهل بيت أو غيرهم. فإذا كان الطعام سيلقى في الوساخات والقمائم فلا يجوز للإنسان أن يزيد في الطعام وفيما يصنع منه عن حد ما يؤكل، سواء أكله الضيوف مباشرة أو أكله من بعدهم. فهذا هو الضابط في هذا الباب.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا اغتسل العبد من الجنابة بعد أذان الفجر فهل يبطل ذلك صيام يومه؟
الاغتسال ليس مما يفطر به الإنسان، فهو ليس من المفطرات، ولذلك لا حرج على الإنسان أن يغتسل في أثناء يومه. ولو كان على الإنسان جنابة في الليل فلم يستيقظ إلا مع أذان الفجر فاغتسل بعد الأذان فإن هذا لا يؤثر على صومه. ويدل على هذا قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأجاز الجماع إلى تبين الفجر، مما يعني أنه يجوز له ذلك إلى آخر لحظة من الليل، مما يترتب عليه أن يؤخر الاغتسال لما بعد الفجر. ويدل عليه ما ورد في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع من غير احتلام بعد الفجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صعد الأسيد وبعض الأطعمة من البطن ووصل الحلق هل يفطر بذلك الصائم؟
ما وصل إلى الحلق، فالحلق جزء من داخل البدن، بالتالي لا يؤثر على صوم الصائم. وما وصل إلى الفم فإن الفم يعد من خارج البدن، وبالتالي يلزم الإنسان أن يخرجه وأن لا يعيد إدخاله إلى جوفه مرة أخرى. فلو قدر أنه دخل بغير اختيار لم يؤثر هذا عليه، لأن ما يدخل في جوف الإنسان من غير اختيار لا يؤثر على الصوم. وأما ما أدخله عمدا وهو عالم بتأثيره على صومه فإنه يبطل صومه بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فيه شركة أسهم يشترط صاحبها تقسيم الأرباح إلى ثلاثة: قسم لصاحب الشركة مقابل عمله، وقسم يجعله لصندوق خيري باسم صاحب الشركة، ولا يدخل أحدا من المساهمين إلا بعد موافقته، فهل هذه الشروط جائزة؟
هذه الشروط جائزة متى كانت محل اتفاق ورضا بين الاثنين، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهم قد تراضوا على هذه الشروط ووافقوا عليها، فلم يدخله في هذه الشركة إلا بعد موافقته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقود الوفاء بشروطها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو شرطا حرم حلالا. ومن هنا فمن دخل في هذه الشركة عالما بهذه الشروط مقرا بها راضيا بها لزمه الوفاء بذلك، وحرم عليه الاعتراض على صاحب الشركة في هذا.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو دواء سوء الظن بالناس؟
يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. عندما يقابل الإنسان غيره يكون عنده أمران: مرة قد يكون عنده إحسان ظن يجعله يفرط حتى يمكنه من نفسه، ومرة يأتي عنده سوء ظن. هذا سوء الظن إن كان لا يورث الإنسان إلا الحذر لم يؤثر عليه، لكن إذا كان سوء الظن هذا سيورثه إلى أن يتكلم فيه أو أن يقدح فيه أو أن لا يقوم بحقه مما للمسلم على أخيه المسلم من الخلق الفاضل والتعامل الحسن، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن، خصوصا إذا كان هذا الظن لم يبنى على أدلة وبراهين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك احذر من أن تفوت حقوق الخلق أو أن تحبسها عنهم بما يكون عندك من سوء الظن. وإذا كنت قائما بأمر الله مؤديا له فالله جل وعلا يحميك ويكفيك شر من أراد بك شرا، فمن كان مع الله كان الله معه، والله أعلم بما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقرأ المأموم دعاء الاستفتاح مع الإمام؟
دعاء الاستفتاح مستحب مرغب فيه، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتتك بين تكبيرتك وبين الفاتحة ما تقول فيها؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدل هذا على مشروعية دعاء الاستفتاح. وبأي لفظ مأثور دعا الإنسان دعاء الاستفتاح كفاه، فلو قال: سبحانك اللهم الحديث، أو قال: اللهم إني وجهت وجهي الحديث، أو نحوه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جائز. ودعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، لكن لو قدر أن الإمام إذا كبر شرع في قراءة الفاتحة مباشرة حرم على المأموم أن يقول دعاء الاستفتاح، لأن الاستماع للإمام واجب لا يترك إلا لواجب من مثل قراءة الفاتحة. وأما ما عدا من قراءة دعاء الاستفتاح أو قراءة السورة الأخرى فإنه لا يجوز للإنسان، مع كون الإمام يجهر بقراءته لأن الله قد أوجب عليه الاستماع للقراءة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا يشمل ما يكون داخل الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة عن تسأل عن تكرار العمرة، وهل يجوز الاعتمار كل يومين؟
خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ستأتون بأفضل من هدي صلى الله عليه وسلم؟ هل ستعبدون الله بعبادة وحال خير من صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. ولما جاءه الثلاثة النفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها واستنقصوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل لا أفطر، وأما الثالث فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر، فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحينئذ الأيام التي جلسها صلى الله عليه وسلم في مكة في عمرة القضية جلس ثلاثة أيام، وفي فتح مكة جلس بضعة عشر يوما، وفي حجته صلى الله عليه وسلم جلس أياما متعددة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أن يكرر العمرة. أنت أفضل أم هو صلى الله عليه وسلم؟ ويدلك على هذا المعنى أن هناك عبادات تفعل في هذه المواطن لها من الأجر والثواب ما ليس للعمرة. فالطواف بالبيت خير من العمرة إذا طفت مرارا وقت عمرتك، وهكذا دعاء الله عز وجل فيه من الفضل والخير، وهكذا أيضا في الصلاة، فإن الصلاة أفضل الأعمال في الحل، فكيف بالصلاة في الحرم التي هي بمئة ألف صلاة فيما عداه. ومن هنا فخذ بالفاضل ودع عنك المفضول، وخذ بالسنة وإياك وتركها.
أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم؟ وهل تدخل الوساوس التي تصيب الإنسان أحيانا؟
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة المراد بها العزم الذي يكون في قلب الإنسان، ولا يدخل فيه الوساوس التي يلقيها الشيطان بدون أن يتبناها الإنسان، ولا يدخل فيها مجرد الهواجس ونحوها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد الميل عن الحق والطاعة، بإلحاد بظلم أي سواء كان في ظلم الخلق كدفر الآخرين وإقامتهم من مواطن صلاتهم، أو منعهم من مواطن الصلاة في المسجد، أو برفع الصوت عليهم، أو بضربهم بالأيدي ودفعهم ودفرهم، فهذا كله مما يدخل في هذه الآيات. ومثله ما يكون عند بعض الناس من مضايقة للآخرين فيما يختص بهم لسبقهم إليه. نذقه من عذاب أليم، أليم يعني مؤلم موجع، ظاهره أنه يكون يوم القيامة، لأن الأصل في الوعيد أن يراد به وعيد الآخرة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل نسلم على الحجر الأسود عند الانتهاء من الشوط السابع؟
يستحب للإنسان عند فراغه من طوافه في الشوط السابع أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذ الحجر الأسود استلمه، و ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه استلم الحجر الأسود بعد أدائه لركعتي الطواف. نعم. لكن لو قدر أن الإنسان سيترتب عليه التفويت مصلحة أو استجلاب مضرة وسيئة من دفع للآخرين وإيذاء لهم ومنع لهم من إقامة ما يقومون به من طاعة الله عز وجل، فاشتغال الإنسان بطاعات أخر أولى وأحسن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من شك هل طاف 6 أشواط أم 7؟
فإن شك في طوافه فماذا يفعل؟ إن تساوت الاحتمالات ولم يبق لأحد الاحتمالين مزية على الآخر فإنه يختار العدد الأقل لا. وأما إذا لم تتساوى الاحتمالات فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يأخذ بما غلب على ظنه، وذلك أن الشرع أمر عند فقد اليقين بأن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه في مواطن من أحكام الشرع.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي أسباب علو الدرجة العبد عند ربه؟
لعلو الدرجة عند الله جل وعلا أسباب كثيرة، جامعها إقدام الإنسان على ما يحبه الله ويرضاه، واختياره للفاضل من الأعمال، وكلما عمل الإنسان من أعمال الخير ارتفعت درجته عند ربه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حلف اليمين على أولاده أن يضربهم لأجل التخويف فقط، فإذا فعلوا ذلك ماذا عليه؟
أولا، لا يحسن بالإنسان أن يكثر من اليمين، وعليه أن يحفظ يمينه. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. فليست اليمين مما يبتذل في كل قضية وفي كل مسألة، وخصوصا فيما يتعلق بالأولاد، لأن الأولاد إذا سمعوا من والديهم أنه يكثر من الأيمان اعتادوها، وقد يخف أثرها ومنزلتها في نفوسهم، وبالتالي قد يكذبون فيها بعد ذلك. والواجب أن يكون الترتيب بالإقناع والإرشاد والدلالة والتوضيح عواقب الأمور، من أجل أن يكونوا مقتنعين بما تأمرهم به من الخير وتنهاهم عنه من الشر. وإذا أيضا من الأمور التي ينبغي بالآباء أن لا يكثروا منها مسائل ضرب الأولاد، فضرب الولد في الغالب يعود عليه بالضرر وبسوء العلاقة مع والده خصوصا أمام الناس. فالضرب لا ضرب علاج أخير لا يلجأ إليه إلا عند عدم غيره إذا غلب على الظن نفعه. ولذلك فالأولى والأحسن ألا يضرب الأولاد، وألا يستجلب منهم الخير وفعل الطاعة بضربهم، بل يعودون على أفعال الخير بإقناعهم وإرشادهم وتخويفهم من الله وتعريفهم بحق ربهم سبحانه وتعالى عليهم. ومما يتعلق بهذا أن بعض الآباء يحذر أبناءه من بعض الأفعال على جهة الحذر من الناس والخوف من مشاهدتهم، ويغفل عن تعويدهم على مراقبة الله عز وجل واستشعار متابعته لأحوال الإنسان. يا أخي، لا تقل لابنك عيب الناس يشاهدونك، وقل استعد لمقابلة ربك سبحانه وتعالى الذي ستقف بين يديه عما قريب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي طريقة تحريك الأصبع عند التشهد؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه السباحة التي بين الإبهام والوسطى من يده اليمنى في التشهد، وقد ورد أنه كان يرفعها عند ذكر الله عز وجل، وورد أنه كان يرفعها عند ذكر التوحيد. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى رفع أصبعه، ورفع الأصبع يكون برفع هذا من الأسفل إلى الأعلى، ولم يثبت تحريكه يمينا وشمالا كما لم يثبت أنه يرفع دائما، وإنما يرفع عند ذكر الله، وإذا انتهى ذكر الله خفض المصلي أصبعه. وبالنسبة للتشهد الأول تكون اليدان مبسوطتين على الفخذ مضمومة الأصابع، وبالنسبة للتشهد الأخير فإنه يستحب ضم الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى، والتحليق بين أصبعي الإبهام والسباحة بحيث يجعلهما على شكل الدائرة، وإن حلق بالوسطى مع الإبهام وعقد الخنصر والبنصر فهذا أيضا سائغ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المضاعفة إلى 100,000 يكون أيضا في الصدقات والسنن والفرائض؟ وهل الإثم يضاعف إلى 100,000 أيضا؟
أمور الأجر والثواب أمور غيبية لا نثبت فيها ولا ننفي إلا بدليل، وأمر الصلاة قد جاءنا فيه دليل صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فسمعا وطاعة نقبل ونسلم. ولكن بقية الأعمال لم يرد فيها أحاديث صحيحة، وإنما ورد فيها روايات ضعيفة، ولذلك نقول بأن هذا لا نجزم فيه بإثبات ولا بنفي. ومضاعفة الأعمال قد ورد فيها نصوص متعددة، خصوصا مضاعفة النفقات والصدقات. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وحينئذ مضاعفة العمل الصالح بعشرة أضعاف نثبته ونقرره، من عمل حسنة فله 10 أمثالها، وما زاد عن ذلك نرجوه ونؤمل فيه، وقد يكون المرجع فيه والسبب إلى صفات من العبد من جهة إقباله وإخباته وحسن نيته وحسن فعله وصنيعه مع الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت عمرتي ولكني لم أقل الأدعية الواردة في مكانهم، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، إن كنت نسيت نرجو أن يكون لك أجر هذه الأدعية، فإن الله عز وجل يعطي العبد بنيته والنسيان ليس إليه، فإذا ارتفعت المؤاخذة في النسيان فنؤمل أن يثبت أجر الطاعة ولو كان مع النسيان، فإن أهل الأعذار يثبت لهم أجر أفعالهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فهذا الذي حبسه عذر النسيان نرجو أن يكون له أجر الأذكار الواردة في العمرة. وعمرته صحيحة تامة، تقبل عمرته صحيحة، لأن عدم الذكر لا يعني بطلان عمرته ولا بطلان طوافه وسعيه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن نغمض العينين عند السجود؟
الأكمل في الأحوال أن يفتح الإنسان عينيه، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قال قائل: هذا أدعى لخشوعي أن أغمض عيني، قيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل خشوعا منك ولم يكن يغمض عينيه، ولو كان غمض العينين من أسباب الخشوع لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان أغمض عينيه لئلا يشاهد ما أمامه فجاءته الخطرات في نفسه فذهب قلبه يمينا وشمالا لم يترك واديا من الوديان إلا سلكه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أفطرت أياما كثيرة من رمضان لما كنت في غفلة ولكني لا أحصيها، فكيف أقضي هذه الأيام؟
إذا كان الإنسان في مدة غفلته لا يصلي، فحينئذ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقضي الأيام التي أفطرها، ولكن وعليه أن يكثر من النوافل في الطاعات ومنها الصلوات والصيام من أجل أن يستدرك ما فاته من الأجور. وأما إذا كان يصلي في ذلك الوقت فعليه قضاء هذا الصيام الذي فاته، وعليه أن يجتهد في أن يصل إلى ما يغلب على ظنه أنه قد أفطر فيه.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة 100,000 صلاة أم هي خاصة بالحرم؟
هذا من مواطن الخلاف، هل مضاعفة أجر الصلاة في مكة إلى 100,000 خاص بمسجد الكعب أو هو عام في جميع حدود الحرم؟ فإن كلمة الحرم ليست خاصة بهذا المسجد، الحرم يصدق على جميع حدود مكة مما يحرم فيه الصيد، مما يحرم فيه الصيد وعض الشجر، فهذا كله يقال له الحرم. ولكن هل مضاعفة الأجر خاصة بمسجد الكعبة أو هي عامة بجميع حدود الحرم؟ قولان لأهل العلم، نحن نرجح أن جميع حدود الحرم تضاعف فيه أجور الصلاة ويشملها الحديث الوارد في ذلك، لأن لفظة المسجد الحرام قد أطلقت في مواطن عديدة وأريد بها الحرم عامة، ولذلك قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من الشعب من بيت أمه أنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جلس في الأبطح 4 أيام، ولو كانت المضاعفة 100,000 صلاة لا تشمل ذلك الموطن لحضر صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد رغبة في الأجر مع قلة الكلفة وعدم بعد المسافة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لكم وأن ييسر لكم أموركم وأن يبارك فيكم وأن يفتح لكم أبواب الخيرات، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، أن يزرع الألفة والمحبة بينهم، كما نسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم أزل ما في قلوب المسلمين من حقد وكراهية وبغضاء فيما بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم تولى شأننا كله. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.